السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج الدين والحياة في موسمه الثاني، والذي نسأل الله أن يوفقنا فيه لعرض الجديد والمفيد وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. وفي هذه الحلقة نقول: تتكاثر الدعوات لفصل الدين عن الدولة أو تطبيق العلمانية تحت ستار الحفاظ على دولة المواطنة وحفظ حقوق الأقليات، والحجة الحاضرة دائما تجارب الغرب ونجاحاته المفترضة في مجال الحقوق والحريات. فكيف ينظم الإسلام العلاقة بينه وبين الدولة؟ ألا ينبغي أن نستفيد من تجارب الغرب الناجحة في عصرنا الحالي؟ ألم تتغير منظومة الحكم عند المسلمين أكثر من مرة؟ فلماذا التشديد على طروحات فصل الدين عن الدولة؟ ما حكم فصل الدين عن الدولة أصلا؟ وما هو حكم من يدعو لذلك؟ فصل الدين عن الدولة عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، سلمكم الله،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قضية الشيخ، هذه القضية قضية علاقة الدين بالدولة، وأيضا دعوات الفصل التي يعني تخرج بين فئة وأخرى، بل هي حاضرة على الدوام في أي تدافع سياسي. يدفعنا إلى السؤال: للنظرة الشرعية للدولة في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد، فلا بد من التقديم بين يدي هذا الموضوع بمقدمة أقول فيها بأن المسلم يصدر في أفكاره وتصوراته فضلا عن معتقداته عما نطقت به نصوص القرآن والسنة. ومن نصوص القرآن والسنة قول ربنا جل جلاله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن النصوص كذلك الآيات التي تثبت أن المرجعية في حياة المسلمين إنما هي لله ورسوله. ربنا جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلو أننا اختلفنا في أي مسألة من المسائل هذه فما دونها، فالمرجع الشرعي لنا كمسلمين ليس إلى ما أقره المجتمع الغربي أو المجتمع الشرقي أو أعراف القبائل أو رؤى الناس، وإنما مرجعنا كتاب الله جل جلاله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة أخي ويس ما كانت محل نقاش بين المسلمين إلى ما قبل 100 سنة، يعني كان المسلمون مجمعين على هذه القضية بأن المرجعية هي لما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما بدأت موجة العلمنة تغزو بلاد المسلمين مع حصول الاستعمار الصليبي الحديث الذي ما جاء بالقوة العسكرية وحدها، وإنما جاء بالقوة العسكرية والغزو الفكري واصطناع العملاء وإقامة المدارس والجامعات التي تغذي النشء بأفكارهم وتصوراتهم، نبتت في بلاد المسلمين نابتة تقول بأن قضية الدولة هذه ليست من مهمات الدين. وكان أول خرق حصل في ذلك ما كتبه أحد رجالات الأزهر والشيخ علي عبد الرازق في كتابه الذي سماه الإسلام وأصول الحكم، الإسلام وأصول الحكم. وكان هناك روافد على ذات النسق ما كتبه أبو ريا في التشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب مقدمة كتاب أبي هريرة طه حسين، وطه حسين نفسه كتب مشككا في القرآن ومشككا في قصص القرآن، بل مشككا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين صاروا يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الناس نسبا وأنهم أحسنهم خلقا وخلق، هذه كلها يجعلها محلا للنقاش والجدال. فالمقصود بأنه أريد ضرب العقيدة الإسلامية في أساسها، وهذا الأمر يتكرر الآن حين يريدون إيجاد الدين المبدل الذي يتمثل في قيام مؤسسات هنا وهناك ممولة تمويلا عاليا جدا، وربما تشارك فيها شخصيات لامعة، يريدون أن يصوروا بأن الإسلام رسالة أخلاقية، ويتحدثون عن الأخلاق المشتركة بين الشرائع كلها بين الأمم كلها، وأن قضية الدولة هذه ليست بذلك المحل الأرفع، وأن مسألة الحكم هذه إنما هي مسألة خضعت لظروف تاريخية. ولذلك من كتبوا من العلمانيين العرب من أمثال فؤاد زكريا وفرج فودة وأركون وبدرجة أقل محمد عابد الجابري، هؤلاء جميعا يريدون أن يصوروا بأن المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أغرتهم حركة الفتوحات والتوسع بإقامة يعني إمبراطورية وتنصيب حكام عليها، ويفرعون على ذلك بأن الفتنة التي حصلت بين الصحابة إنما كان سببها النزاع على الملك والرئاسة. لذلك مثلا تجد رجلا كطه حسين في كتابه على هامش السيرة يتكلم عن السيرة في يعني صفحات معدودات، ثم يفرد الفتنة التي كانت بين الصحابة الحيز الأكبر من كتابه
باعتبارها صراع سياسي.
نعم.
ربما بعضهم سمى أصلا الفتح الإسلامي كله بأنه الفتح العربي، ووصفه بأنها طموحات إمبراطورية عربية بعد أن خرج من الجزيرة العربية.
صحيح، وتكذيب هذا الكلام بمراجعة يسيرة لنصوص القرآن والسنة، بأن القرآن والسنة في مكة كان يحدث الناس عن الفتوحات، ويحدث الناس عن التمكين في الأرض، ويحدث الناس عن ظهور الدين على الدين كله. هذا تكرر في القرآن المكي وفي القرآن المدني وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم محاصرون مضطهدون معذبون.
نعم. لكن لو عدنا إلى السؤال اللي هي قضية النظرة الشرعية، كيف ننظر الإسلام للدولة؟ لأن البعض ربما يقول بأنه إذا كنا نقول أن هذا المفهوم بدأ تداوله في 100 سنة الأخيرة أو 100 وقليل يعني من السنوات، ربما يقول نعم هذه هي العصور التي يعني الطباعة فيها انتشرت والأفكار فيها توسعت، والناس يعني كفرت بالمنظومات السابقة التي كانت تعتمد مثلا تقريف الملوكي أو حتى الدول التي يعني يكون فيها يعني طغيان ديني.
نعم.
فيقول إذا تنور الناس وعندما فهموا فخرجوا بهذه الأفكار، وبالتالي نعود للأصل، ما هو كيف تنظر أو ينظر الإسلام للدولة؟
نعم، جزاك الله خيرا. أنا أحيانا أستطرد فأنسى السؤال وأنت مأجور، لا تجد حرجا فيه يعني أن تردني إلى السؤال. قضية نرجع نقول، لو أننا نظرنا في نصوص القرآن والسنة نجد مسألة الدولة هذه واضحة. مثلا بكلام بسيط، نبينا صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أقام دولة، وكان هو على رأس تلك الدولة يمارس مسؤوليات رجل الدولة كاملة. فكان صلى الله عليه وسلم يكاتب الملوك، وكان يلقى الوفود، وكان يتلقى البيعة من الناس، وكان مقيما للحدود، وكان هو القاضي بين الناس، وهو الذي يصرف الشؤون، وهو الذي يقود الجيوش، وكذلك خلفاؤه من بعده. نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه يتكلم عن الحاكم والإمام العادل والراعي، ويفصل في مسؤولياته، بل نصوص القرآن والسنة ناطقة بأن النبيين صلوات الله وسلامه عليهم كان من مهامهم الحكم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن بني إسرائيل كان يسوسهم الأنبياء ثم خلفهم الملوك. وتجد بأن
لكن إذا ذكرنا إذا وقفنا عند بني إسرائيل يعني الكل يعرف قصة طالوت، ويعني كان التمييز هناك أن بني إسرائيل قالوا للنبي لهم بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وكأن أمر الدولة كان منفصلا عن أن النبي. النبي كان يعني محصورا في قضية الوعظ والإرشاد وكان يبحثون عن ملك.
وليس صحيحا طبعا هذه شبهة يطرحونها وليس صحيحة. ولذلك مثلا تقرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفش في غنم القوم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فقضية الاتباع المتشابه وترك المحكم أو أن نختطف نصا ثم بعد ذلك نهمل بقية النصوص، مع أن هذا النص الذي تفضلت به ليس صريحا في أن النبي كان معزولا. النبي صلى الله عليه وسلم محمد كان ما يخرج في كل جيش ولا في كل غزوة، بل أحيانا يخرج بنفسه، وقد خرج في 27 غزوة وبعث غيره صلوات ربي وسلامه عليه في سرايا أو بعوث أو غزوات أخرى. وكان ينظم عليه الصلاة والسلام بأن يأخذ الراية فلان فإن قتل ففلان فإن قتل. نفس المهام التي يقوم بها الآن من يسمى بالقائد الأعلى، القائد الأعلى الذي يوجه الجيوش وكذا، لكنه لا يشارك بنفسه في الغالب في زماننا هذا. فالأنبياء بني إسرائيل كانوا يحكمون، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يمارس مهام رجل الدولة بكامل ما تشمله.
نعم، وبالتالي هذا الأمر يدفعنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الدولة وسيلة مهمة في تطبيق حتى أحكام الشرع.
نعم.
ما هي الاسترشادات التي يمكن أن أخذها من قضية أن الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يوارى النبي صلى الله عليه وسلم الثرى، يعني كانوا قد اجتمعوا وحرصوا على أن يعني لا يقضوا يومهم هذا بدون إمام.
صحيح، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن بأنه قد توفي الناس فجعوا، وكان هناك شيء من الغبش في التصور بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يموت هكذا فجأة، ولذلك ذهلوا، ومنهم من لزم بيته ومنهم من حمل سيفه يتهدد الناس. لكن عصم الله الأمة بأبي بكر رضي الله عنه حين تلا عليهم الآيات التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأنه يموت كما مات النبيون من قبله. لكن لا نستغرب هذا لشدة تعلقهم به وانقيادهم له وما رأوا من حاله صلوات ربي وسلامه عليه وعطفه عليهم وإحسانه إليهم. فالمعلوم لدينا بأنه إذا مات بيننا ميت فأولى المهمات أن نسعى في تجهيزه ودفنه وستره. لكن الصحابة رضوان الله عليهم ما اشتغلوا بذلك، لأنهم رأوا أن ثمة أمرا أهم، وهو أن يكون للمسلمين رأس يرجعون إليه
ويحفظ دولتهم
ويسوسهم. ولذلك قال قائلهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به. إذن ما كانوا يرون قياما للدين إلا به الدولة. ولذلك اجتمع الأنصار عليهم من الله الرضوان في ثقيفة بني ساعدة وأرادوا أن ينصبوا أميرا منهم، لكن سعى إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضوان الله على الجميع، ودار بينهم ذلك الحوار الطويل المسجل المحفوظ، وكانت عملية سورية كاملة. ثم بعد ذلك حصلت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه في الثقيفة، ثم انتقلوا إلى المسجد فكانت البيعة العامة. النبي عليه الصلاة والسلام قبض يوم الاثنين ضحى وما دفن إلا ليلة الأربعاء، يعني يوم الاثنين كله وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء النبي صلى الله عليه وسلم مسجن في فراشه، ما كان دفنه إلا ليلة الأربعاء. لماذا؟ ما يؤخر الواجب إلا لما هو أوجب.
وبالتالي الصحابة فهموا شيئا من علاقة الدولة.
نعم الصحابة فهموا بأنه لا دين إلا بالدولة. الدين لا يقوم إلا بوجود الدولة. ولذلك الآن
لكن يا شيخ الدين هذه العبارة الدين لا يقوم إلا بالدولة، يعني الناس في النهاية يقيمون الدين في أنفسهم حتى لو لم تكن هناك
دولة. يقيمون الدين المجزأ أو الدين المبدل. الدين الذي هو في أذهان كثير من المسلمين الآن إنما هو الشعائر، الصلاة والصيام. ولذلك تجد الآن كثير من الطيبين يقولون طيب نحن والحمد لله حتى أيام الإنجليز أو كذا كنا نصلي ونصوم وكنا نقيم الموالد وكذلك الجنائز والأفراح والأتراح كلها كانت يعني تقوم وما اعترض علينا أحد. أي نعم، فلماذا تشددون الآن؟ وهؤلاء يعني ما فهموا بأن قضية الدين ليست قاصرة على هذه الشعائر، وإنما الدين يصبغ الحياة كلها بصبغته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذا الدين من أجل أن نقيمه هناك أشياء تلينا في خاصة أنفسنا، الطهارة والصلاة وما أشبه ذلك. وأقول هذا أيضا تنزلا، وإلا الأصل في الدولة الإسلامية لأنها هي التي تشرف على المساجد وهي التي تحرس الدين وهي التي تمنع ظهور البدع والخرافات والشعوذات والأباطيل. لكن نقول بأن هناك أشياء يمكن الإنسان أن يقيمها في نفسه، وهناك أشياء ما تقوم إلا بدولة، ما تقوم إلا بدولة. قضية التشريعات التي تنظم حياة الناس، قضية تحليل الحلال وتحريم الحرام في الأمور العامة، قضية إقامة الحدود، قضية الجهاد، قضية القضاء، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا لا بد من جسم حاكم ينظم هذه الأمور،
قضايا العدل والحرية وما يتصل نعم. بها. بالتالي إذا كان دائما الحديث عن فصل بين الدين والدولة، لا بد أن نسأل بالمقابل كيف نظم العلاقة أو كيف نظم الإسلام العلاقة بينه وبين الدولة.
نعم العلاقة واضحة بأن المرجعية لهذه الدولة، أي دولة تريد أن تنصبغ بصبغة الإسلامية، فليست القضية قضية أسماء وإنما قضية مضامين. فلا بد أن تكون هذه الدولة مرجعيتها الأساس هي شريعة الإسلام. وحين نقول شريعة الإسلام نعني بذلك عقيدة الإسلام والأحكام العملية، لا نعني بالشريعة قضية العقوبات كما يتصور كثير من الناس. ثم ثانيا لا بد أن تكون هذه الدولة قائمة على أساس من الشورى. ما يمكن أن توصف دولة بأنها إسلامية إذا كانت قائمة على حكم قهري جبري، أو أن تكون قائمة على حكم استبدادي دكتاتوري. لا بد أن تكون قائمة على أساس من الشورى. ولذلك تجد في القرآن المكي قول ربنا جل جلاله والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وتلاحظ هذه الآيات هي قضية الصلاة وقضية الزكاة وقضية الشورى وقضية الأخلاق في العفو عن المسيء وما إلى ذلك، مما يدل على أن هذا الدين كتلة واحدة وما يمكن الفصل
بينه وبين الدولة.
نعم بين أجزائه. حتى بعض الناس يريد أن يفصل بين العبادة والأخلاق، يريد أن يصلي
بين العبادات والمعاملات.
نعم أي نعم، يريد أن يصلي ويحج ويعتمر وكذا، لكنه إذا تعامل بالدينار والدرهم يكون شخصية يعني أخرى. لا الدين كله شيء واحد. نعم.
وبالتالي هنا نرى يعني طريقة الإسلام في التعامل مع الدولة، يعني لا يمكن أن نصل علاقة بأنها فوقية أو تحتية أو بينه، إنما هو اختلاط كامل.
نعم شيء متشابك. ولذلك تجد مثلا في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، بعدها بآيات الكلام عن الوصية، بعدها بآيات الكلام عن الصيام، بعدها بآيات الكلام عن الجهاد، بعدها الكلام عن القضايا الأسرة، بعدها الكلام عن قضية الربا والبيوع والصرف وما إلى ذلك، الكلام عن العقائد في أولها وفي آخرها، الكلام عن الكفر والإيمان والنفاق في ثناياها. فالدين وحدة واحدة لا تتجزأ، ولذلك ربنا جل جلاله ذم ناسا فقال الذين جعلوا القرآن عضين، أي بعضوه وجزؤوه، وذم ناسا وتوعدهم قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله غافل عما تعملون. لذلك الآن من يدعون إلى التجزئة وإلى الفصل يخشى عليهم من هذا الوعيد.
نعم، الدولة في نظر الإسلام هل تعتبر غاية في حد ذاتها أم هي فقط وسيلة يتبلغ بها لتطبيق الأحكام؟
هو طبعا هذا الكلام لا ينبني عليه كبير شيء، لأننا لو تصورنا بأن الدين لا يقوم إلا بالدولة فكأننا نجعل الدين والدولة يعني صنوين، الدين والدولة صنوان، فلا قيام للدين إلا بالدولة ولا اعتبار للدولة إلا
بالدين.
يعني قضية الدولة في طاعتها وفي تنظيم العلاقة بين طرفيها وفي قضية الحقوق والواجبات هذه كلها ما لها مرجعية إلا الدين.
لعل نواصل في هذا الحوار ولكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قضية الشيخ قبل الفاصل كنا نتحدث وسألنا السؤال هل الدولة يعني غاية أم وسيلة، وأنتم ذكرتم أن هذا لا ينبني عليه شيء كبير لأن الدولة في الإسلام لا تعتبر غاية ولا وسيلة إنما هي مختلفة مع الدين، فالدين يدخل في كل جوانبها وهي يعني من خلالها يتم تطبيق من شرائع الدين. هل الإسلام يدعو لدولة دينية بهذا المفهوم يعني كما يفهم الناس في العصر الحديث؟
نعم، جزاك الله خير. طبعا هو تحرير المصطلحات من الأهمية والمكان. فماذا يقصد بالدولة الدينية؟ الدولة الدينية عندما يطلقونها يقصد بها الدولة التي تحكم بالتفويض الإلهي ويكون للحكام فيها صبغة إلهية بحيث لا يمكن التعقيب على أحكامهم ولا انتقاد تصرفاتهم ولا مناقشتهم فيما يصدر عنهم. هذه مرحلة يعني تاريخية ما عرفت عند المسلمين وإنما عرفت عند غيرهم. الدولة الثيوقراطية هذه التي كانت تحكم بالحق الإلهي ويقوم عليها القسس والرهبان إلى جوار الملوك، هذه في الإسلام وفي أدبيات المسلمين لا وجود لها.
الله، لكن البعض يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يحكم ألم تكن دولته دينية؟
لا، النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نطرح عدة أسئلة. هل كانت الشورى قائمة في عهده؟
كانت قائمة.
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يناقشونه أم لا؟ كانوا يناقشونه. النبي عليه الصلاة والسلام فيما أوحي إليه من ربه بوصفه نبيا رسولا خلاص هو وأصحابه خاضعون لذلك. أما في القضايا التي فيها الرأي أشيروا علي أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر ذلك ويقول لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما على أمر ما خالفتكما، والصحابة يقولون ما رأينا أحدا كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول صلى الله عليه وسلم كان يراجع في بعض الأمور، الصحابة يسألونه أهذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والخديعة والمكر. فقضية الدولة الدينية بالمفهوم الذي يقولونه أبدا ما عرفت لا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده. قضية الدولة العبيدية التي سميت زورا بالفاطمية، والمؤرخون مثلا كالإمام الجلال السيوطي رحمه الله يقول كان ظاهرها الرفض وباطنها الكفر المحض. فهذه دولة باطنية أبدا ما يمكن أن تنسب للإسلام ولا أن تكون معبرة عنها. فلذلك نقول بأن الدولة الدينية بمفهومهم هم لا اعتبار لها ولا وجود لها في تاريخ في شرائع الإسلام ولا في تاريخ المسلمين.
وبالتالي ربما نسأل سؤال آخر، هل هناك تقاطع بين الدولة الدينية والإسلام في شق ما؟
نقصد بأنه هناك توافق؟
أي يعني أنهم في الإسلام والدولة الدينية يتفقون في بعض الأشياء ويختلفون في أشياء
لا لا، إحنا عندنا الدولة الإسلامية لا الدولة الدينية. الدولة الإسلامية التي مرجعيتها الشريعة، الدولة الإسلامية القائمة على الشورى، الدولة الإسلامية التي تستمد خصائصها من نصوص القرآن والسنة، هذه هي الدولة الإسلامية. أما تلك إذا كانت تدعي أنها تحكم بدين، فنحن نعلم بأنه لا دين إلا الإسلام.
نعم. قضية الحكم بالإسلام والشريعة وتصديع الدولة يعني تأخذ حيز كثير من النقاط، ربما حتى يعني يشعر الناس بأن الإسلام حينما يحكم لا يراعي قضية الأقليات والحريات، وأن دولة المواطن الحديثة الدولة القطرية هذه التي أنشئت بشكلها تختلف عن الدول التي أو دولة نشأت المدينة باعتبارها كانت دولة مسلمين وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب وما شابه ذلك. يقال بأن ما كان يصلح لذلك الزمان لا يصلح لهذا الزمان.
هو طبعا الدولة الإسلامية يحيط بها كثير من الغبش المتعمد.
نعم.
وبعض الناس يتصور الدولة الإسلامية دولة سترجع بنا إلى النوق والحمير والاستعمال الحراب والسيوف وكذا، وهذا لا وجود له إلا في
حتى فك النقود الذهبية وما يتصف.
أي نعم، هذا لا وجود له إلا في أذهانهم هم.
نعم.
وإلا معلوم بأن الإسلام لا يمنع من الاستفادة من تجارب الإنسانية وحضارات الأمم، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الخندق لما قال له سلمان كنا إذا خفنا تخندقنا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن حضارة الفرس الصحابة رضي الله عليهم لما مصروا الأمصار ودونوا الدواوين وكتبوا الدواوين الجند وما إلى ذلك وأرخوا بالتاريخ، أيضا استفادوا ذلك من حضارات. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له منبر ما كان ذلك من حضارة العرب، وإنما استفادوا من الحبش، حتى قيل بأن كلمة منبر يعني نفسها إنما هي كلمة حبشية. أي نعم. فأيضا بعض الناس يعتقد بأن الدولة الإسلامية إذا قامت فإنها دولة ستطير فيها الرؤوس وتجز فيها الرقاب، والدولة سيكون الإرهاب المخالفين هو السائد، وهذا أيضا لا وجود له إلا في أذهانهم.
ليس في أذهانهم يا شيخ، أسست يعني السنوات الماضية كان هناك تنظيم الدولة الإسلامية وما عرف بداعش، وكانوا أناس يعني كثوا اللحى يرتدون لباسا معينا ويعلنون تطبيق الحدود وطارت فيها الرؤوس وتقطعت فيها الأيدي، يعني أليس هو هذا النموذج؟
نعم. هو طبعا كثير من العلمانيين يحاولون دائما الربط بين الدولة الإسلامية وبين التجارب الشائعة، بداية من الحجاج بن يوسف الثقفي ومرورا ب من سمى نفسه المعز لدين الله أو الحاكم بأمر الله الذي كان يأمر الناس بالعمل بالليل ويمنعهم من العمل بالنهار، وتارة يحرم عليهم أكل بعض الأشياء الخضروات وكذا مما دون في كتب التاريخ، وانتهاء بما سمي بالدولة الإسلامية في الشام والعراق والتي تختصر بداعش. والآن ما يكاد يخفى على أحد أن داعش، وهذا الكلام قاله علماء المسلمين من البداية، بأن هذه صنيعة صليبية يهودية رافضية من أجل تشويه الإسلام ومن أجل تجميع أبناء المسلمين الراغبين في الجهاد أو من تحدثهم أنفسهم بقضية الجهاد من أجل أن يبادوا ويتخلص منه، ولذلك فعلا تداعوا من كل مكان. الآن هذه الدولة كيف قامت، كيف أتيح لها الاستيلاء على الموصل هكذا بسهولة وتركت لها الأسلحة، ثم عن ذلك كيف تبخرت هكذا، من هم قادتها، ما هي أسماؤهم الحقيقية، هذه كلها علامات استفهام طرحت من اليوم الأول وما زالت مطروحة، مما يجعل مستقرا في الأذهان بأنها كانت صنيعة ليست إلا.
طيب يا شيخ، إذا أردنا أن نقرر الأذهان، يعني نسأل سؤال، هل توجد الآن في الكرة الأرضية كلها دولة يمكن أن نقول أنها تطبق النظام الإسلامي الميسور؟
الآن حسب علمي لا يوجد.
بالتالي كل التجارب هذه يعني ربما حتى
هي محاولات،
لكن لا توجد
هي
تجارب،
محاولات بعضها يقترب وبعضها يبتعد. ولذلك أقول أيضا الدولة الإسلامية ليست هي الدولة الاستبدادية كما يحاول العلمانيون تصويرها من خلال التجارب التي كانت هنا وهناك، وليست هي الدولة التي يدعى لقائدها عصمة كما هي في إيران، وإن كانوا يسمون الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه كلها تصورات بعيدة عن المعاني الحقة الواردة في القرآن والسنة.
هل يمكن أن نعتبر أن الوثيقة التي صاغها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وثيقة دستورية تبين النظام الإسلامي في الحكم، أم أنها معاهدة يعني محدودة الصلاحية ولا تعبر عن المنظومة الإسلامية؟
نعم، هو طبعا الاسترسال في السؤال الذي مضى يعني أيضا ربما حاد بي عن الجواب. أنا أقول بأن قضية وجود غير المسلمين ليست قضية جديدة، بل كانت موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مجتمع المدينة كان هناك المسلمون والمشركون، عبدة الأوثان واليهود، وكان هناك المنافقون الذين قال الله فيهم ولتعرفنهم في لحن القول ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وكذلك الدولة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان وجود غير المسلمين فيها ملحوظا ومهضوما، ولذلك ما يحاولون تصويره الآن بأن دولة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دولة خالصة ولذلك سهل فيها تطبيق شرائع الإسلام. أما الآن الدولة العصرية فإنه يختلط فيها أصحاب الديانات والعقائد المختلفة، مما يجعل تطبيق الشرائع الإسلام من العسر مكان. هذه أيضا فرضية غير صحيحة. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة حرص على أن ينظم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، فوضع تلك الوثيقة أو يمكن أن نسميها معاهدة أو نسميها اتفاقية أو يمكن أن نسميها دستورا ولا مشاحة في الاصطلاح، ينظم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. هذه الوثيقة طبعا حاول بعضهم الطعن فيها حتى من الكتاب المسلمين ممن يريدون معاملة السيرة كمعاملة النصوص الحديثية التي فيها الأحكام،
يعني تعتمدوا فيها الجرح والتعديل.
نعم، لكن النصوص هذه الوثيقة والعبارات التي استخدمت فيها، من قارن بينها وبين كتابات النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والحكام يجزم بأن هذا هو الأسلوب النبوي.
نعم. طيب إذا أذنتم لي، هل يمكن أن نمر على بنود الوثيقة وإن كان فيها طول، لكن يعني ربما حتى نقرب الصورة للمشاهد.
طيب،
كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الأقليات؟ لأننا نجد الآن الحجة الرئيسية هي قضية الحفاظ على الحريات العامة، بل إن بعض حينما يكون هناك في الدولة أحيانا عرق معين من ديانة أخرى ربما يحمل السلاح ويريد فرض رؤيته على الدولة التي كل سكانها من المسلمين، أن يفصل الدين عن الدولة حتى تراعى حقوقهم.
طيب، وأيضا لابد أن نقدم بين ذلك بمقدمة بأن وجود المسلمين في البلاد الأوروبية الآن ما منع تلك البلاد كثيرا منها من أن تكون رايتها الصليب مرسوما عليها، ما منعها من أن تنص في دساتيرها على ديانة رأس الدولة بل على مذهبه،
أو حتى أن يقسم الرئيس على الكتاب المقدس عندهم،
الكتاب المقدس عندهم، وأن يذكر بأنه هو راعي الكنيسة.
نعم.
وما منع تلك البلاد من أن تمنع رفع الأذان من أو بعضها أن
تمنع المآذن أصلا،
المآذن وما إلى ذلك.
ربما حتى شددوا في قضية الحجاب باعتباره رمزا دينيا لا يريدونه.
نعم.
أنا سأبدأ في قراءة الوثيقة، وفيها هذا كتاب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.
نعم. طيب ها هنا إلى هذا الحد النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عن دولته صفة القومية. يعني هو نص على المؤمنين والمسلمين من قريش
وأهل يثرب
ثم قال ومن تبعهم
فلحق بهم،
سواء كان من الروم، من الفرس، من الحبش، من الديلم، من أي ما كان، جاء فصار مسلما فهو معهم.
طيب، وبالتالي أزال الفوارق العرقية.
نعم، والعنصرية.
نعم، وقال إنهم أمة واحدة من دون الناس.
نعم.
طيب، أمة واحدة من دون الناس، ما المقصود؟
أمة، الأمة في اللغة الجماعة، لأن هؤلاء جماعة متميزة،
لأنهم مؤمنين،
لأنهم مؤمنون متميزون بمعتقداتهم، متميزون بتصوراتهم، متميزون كذلك بأخلاقهم ومعاملاتهم.
طيب، ثم بدأ يعدد فيقول المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وهذه عبارة تتكرر لكل قوم من الأقوام، فلو شرحنا على ربعتهم
يعني هؤلاء على حلفهم وعلى
ما تآلفوا عليه بينهم،
تضامنهم، أي نعم، وما تآلف عليه. قضية
العاقلون،
يتعاقلون، هذه قضية الديات. يعني كان معروفا قضية بأن الدية تكون على العاقلة في القتل الخطأ، يعني هذا مما توارثوه من الجاهلية وأقره الإسلام، بأن القاتل خطأ ما تعمد، ولذلك أوجبت الشريعة المواساة، أن نواسي هذا القاتل بأن نساهم في دفع الدية.
نعم، وهم يفدون عانيهم أي يفكون
الأثير. نعم،
بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
نعم
نعم. وبالتالي هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه لا يجعل الإسلام وسيلة للتخلي عن المسؤوليات السابقة.
نعم، يعني هو ما كان من أعراف الجاهلية من مكارم الأخلاق، النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الإسلام ما زاده إلا وثوقا وشدة.
نعم، ثم قال وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وقد نفس الشرح هو. ثم قال وبنو الحارث بنو الخزرج على ربعتهم أيضا.
نعم، هذه كلها فخوذ من الأنصار، وبنو عوف وبنو الحارث
وبنو ساعدة وبنو جسعم وبنو النجار وبنو عمرو بن عوف وبنو النبي، طبعا كلها تأتي بنهاية تعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو الأوس وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف.
مفرحا،
مفرحا أم مفرحا؟ تكتب بالفتح.
يعني المفرح هو يعني الإنسان الحزين أو المهموم أو المغموم، ولذلك
المفرح يعني المصاب.
أي نعم، ولذلك في الحديث عبد الله بن جعفر فجعلت أمنا تفرح له، يعني تحزنه، يعني حين تشكو له اليتم والفقر وأن جعفرا قد قتل. نعم
نعم. مفرحا بينهم أو مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف من فداء يفتوه من أسر، هذا
نعم،
أو عقل في الديات.
نعم.
طيب، وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، هكذا.
وأن لا يحالف،
هكذا مكتوبة.
أيوة، ثاني
مؤمن.
أيوة،
مولى مؤمن دونه،
مولى مؤمن، بمعنى هذه القضية طبعا الآن لا وجود لها، قضية المولى والسيد، يعني فيما نعلم والله تعالى أعلم، يعني إحنا ما أحطنا بالكرة الأرضية، لكن الظاهر بأن الرق لا وجود له، فكان هناك قضية المولى الذي يحالف السيد، يعني يكون ليس أصيلا فيهم وإنما هو لصيق بهم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يمنع المزاحمة،
يعني أنت كان السيد هنا لا يذهب ويعقد حلف مع
مولى
أو مولى لفلان آخر.
نعم،
إلا برضاه.
نعم،
دونه، وبالتالي هنا يحفظ الحقوق، لا يتعدى أحد على
لا يحفظ المزاحمة والمشاق.
طيب، الحكمة من ذكر بنو الأوس وبنو جشعم وبنو ساعدة وبنو عمرو، لماذا هذا التعداد والنص عليه؟
لأن هذه كان لها اعتبارات قبيلة القبيلة، ولذلك حتى في المعارك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل راية المهاجرين بيد واحد من المهاجرين، وراية الأوس بيد واحد من الأوس، وراية الخزرج، لأن هذا يدفعهم إلى مزيد من التقدم وإظهار ضروب الفداء بألا يؤتى الناس من قبلهم. هذا نوع يعني خدمة للدين في ذاته. فها هنا أيضا حين ينص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه البطول من 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 الأنصار
باعتبارهم سكان هذه الدولة
باعتبارهم
عليها الدولة.
نعم، لأنهم سكان وكان لهم يعني ما أشبه ما يشبه الآن المستوطنات. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان كلهم يتعلقون بركابه، يا رسول الله هلم إلى العدد والعدة، إلى القوة والنصرة، بنو حارثة، بنو ساعدة، بنو بياضة، بنو النجار، بنو كذا، كلهم يريد أن يشرف بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه بينه.
وبالتالي يعني حقيقة أنت أواصل في السرد، لكن أذكر هنا يعني النص نص كبير يعني في كيف أن
تفصيلي
نعم حينما أولا ألغى الفوارق ثم ذكر حقوق الناس كلهم، يعني كما يحدث الآن في يعني أرقى الدساتير يعني تثبت المواطنة بشكل عام ثم تذكر العرقيات الموجودة.
نعم.
وأن مثلا حتى إذا كانت طوائف تذكرهم وتعطيهم حق بنفس الطريقة هذه.
نعم.
وكأنما ربما هذا السبب الذي جعل هذه الوثيقة مدرجة حتى في الجامعات العالمية كلها كوثيقة من أقدم الوثائق التاريخية. ثم تأتي في الوثيقة وإن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دفيعة ظلم.
نعم.
يعني يتعاونون،
يعني هؤلاء المؤمنون فيما بينهم بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهم أيديهم في أيدي بعضهم، ومن أراد ممارسة شيء من الظلم فإنهم لا يكلون المظلوم إليه، بل كلهم على الظالم.
على الظالم.
نعم.
أو يعني كل من على كل من بغى منهم أو ابتغى دفيعة ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم.
نعم.
طيب. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر.
أيوة.
ولا ينصر كافرا على مؤمن.
نعم. يعني قضية لو أن مؤمنا قتل كافرا فما ينبغي لمؤمن من أولياء ذلك الكافر يعني من قرابتي أن يقتل بذلك الكافر مؤمنا.
وبالتالي هنا يعني طيب هذا يا شيخ، لكن هذا الكافر ربما يكون مواطنا، كيف يعني يعني تصبح ذمته أو يعني حقه في الحياة مختلفا عن حق المؤمن؟
نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين بأنه لا يقتل مسلم بكافر، لو أن مسلما قتل كافرا فإنه لا يقتل به، وهذا الذي عليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم. أما الإمام أبو حنيفة فإنه يرى بأن نص القرآن في ذلك عام، وكتبنا عليهم فيها أن النفس
بالنفس بغض النظر عن الدين،
فإذا كان يعني ذلك الكافر معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فقتله مسلم فإنه يقتل به. هذا النص النبوي نأخذه مع نصوص أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أو من قتل معاهدا أو مستأمنا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه أو ظلمه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة.
وبالتالي يحمل هذا النص على أنه للكافر المحارب.
ربما.
نعم. لأنه قال أيضا ولا في نفس يعني النص ولا ينصر كافرا على مؤمن.
نعم.
وبالتالي يعني هذا الكافر
يعني السياق في الكافر الحربي.
نعم.
نعم.
أنه لا يعني لا يقتل هذا ولا ينصر كافرا على مؤمن.
نعم.
وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.
نعم، الموالاة هذا يتكلم عن الولاء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
ثم بعد ذلك دخل إلى الصنف الآخر غير المسلمين ثم فيقول وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.
نعم، يعني من دخل في حلف المسلمين
صار
له نفس الحقوق. نعم،
وبالتالي هذا يزيل اللبس في قضية المؤمن والكافر ونصره وكذا.
نعم.
نعم. وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم.
نعم، بمعنى أن التصرف هنا في قضية إبرام يعني العقود والمعاهدات ما يستبد به واحد من المسلمين من بين الناس.
نعم. نحن نواصل في تفصيل هذا النص العظيم ولكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. طبيعة الشيخ قبل الفاصل كنا يعني نسرد نصوص وثيقة المدينة باعتبارها نموذجا لحكم إسلامي حسب حقوق مختلف الناس وينص على حرياتهم وتفصيل الأمور بينهم، وكنا توقفنا عند نقطة التي يعني أدخلت بدأت تتكلم في حقوق اليهود، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، وذكرتم أن هذا يعني يجعل كل غير مسلم يدخل في حلف المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم،
هو ما يسمونه الآن بحق المواطنة وحقوق المواطنة المتساوية. نعم،
وحقوق حتى الأقليات في داخل المجاميع.
نعم.
ثم وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، أيضا مرت علينا. وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا.
نعم، يعني هو الكلام ها هنا عن القضية أن من شارك في الجهاد فله من الحقوق ما لغيره، وهذه كانت من أجل الأعراب الذين يريدون الغنائم دون أن يشاركوا في الغزو مع الناس. وفيهم الآية سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم إن تأخذوها ذرونا نتبعكم، يعني هم كان همهم كله في الغنائم. نعم.
طيب، وهنا هذه الغنائم كانت حكمها واحد للمسلم وغير المسلم إذا قاتل مع المسلمين؟
لا، هو أصلا قضية القتال غير المسلم مع المسلم هذه حكمها النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوم أحد فرأى جماعة من الناس فقال من هؤلاء؟ قالوا يهود يعني جاءوا لنصرك، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بكافر على كافر. يعني قضية القتال عندنا قضية عبادية، مثل ما أن اليهود لو جاء قال والله يريد أجاملكم أصلي معكم ما ينفع. قضية الجهاد عندنا كقضية،
والمسلمين بجامل النصارى يمشوا في الكنائس.
نعم، يعني من محدثات زماننا، لكن المقصود أن قضية الجهاد هذه قضية يعني شرعية دينية تعبدية. نعم.
وإن المؤمنين يضيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله.
نعم، البواء أو البوء كما قال السهيل رحمه الله في الروض الأنف المساواة. المساواة يعني يتساوى بعضهم مع بعض، لا تمييز بينهم.
وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه، وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن.
هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحول بين اليهود وبين محالفة قريش، فيضع هنا النص القاطع بأن هذه الاتفاقية تلزمكم بأن لا تتعاون، لذلك كان الخرق جاء من هاهنا.
من هنا.
أي نعم. يعني لما خرج كعب بن الأشرف يرثي قتل المشركين في بدر، هذا نقض للوثيقة، لما خرج يحرض على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج حيي بن أخطب كذلك، لما نقض كعب بن أسد سيد بني قريظة وحالف المشركين الذين جاءوا لغزو المدينة يوم الأحزاب، هذا كله اعتبر يعني نقضا لهذه الوثيقة.
وبالتالي هذا تنظيم للعلاقات الخارجية لدولة المسلمين، سواء كانت هذه العلاقات بين المسلمين وغيرهم داخل الدولة أو حتى بين غير المسلمين الموجودين في الدولة ومن هم خارج الدولة.
ولذلك حتى في نصوص هذه الوثيقة ستجد بأن ملامح الدستور كلها حتى ذكر الإقليم، من قضية بأن المدينة حرم من عير إلى ثور، يعني ينص
تحديد الحدود
ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينصبون الأعلام لتحديد يعني حرم المدينة. وتجد أيضا كما تفضلت ذكر هذه الطوائف في 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 الوثيقة، فهي معالم دستور كامل.
وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به.
نعم.
إلا أن يرضى ولي المقتول بالعقل، وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه.
نعم، قضية القود معناها القصاص. والعقل معناه الدية. ومن اعتبط مؤمنا قتلا عمدا، يعني من قتل مؤمنا عمدا
وعن بينة، هذا يعني وظهر ذلك للناس ببينة لا تقبل
الرد، نعم ظهر ذلك يعني بالبينة أي بالشهود أو بإقرار الفاعل، فالمؤمنون جميعا يقومون في هذا الأمر
لأخذ حق المقتول،
نعم من أجل أن يقتص لولي الدم من هذا القاتل إلا أن يرضى بالدية.
نعم. وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه، وإن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.
نعم، الصرف قال ابن حجر رحمه الله هو الفرد، والعدل النفي، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي فرضا ولا نفلا.
نعم.
والإحداث تشمل الجريمة وتشمل البدعة، يعني الذي يؤوي المحدث بمعنى المجرم المتعدي حدود الله. ولذلك بعض الناس، بعض المسلمين لما قتل مسلما عمدا أخذه بلحن الجاهلية ما وجد سبيلا إلا أن يلحق مكة مرتدا عياذا بالله.
نعم. وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، ها هنا تقرير المرجعية وتقرير المركزية، لأن الدولة الإسلامية هذه لها رأس، وهذا الرأس هو الذي يرجع إليه،
تحديد مرجعية الأحكام أيضا.
نعم، وتحديد مرجعية الدولة في أحكامها بأنها تصدر عن الوحي الذي أنزله الله في كتابه.
نحن لأن الوقت داهمنا في الجزء الأخير من الحلقة ولدينا بعض الأسئلة من المشاهدين، لعلنا نرجئ بقية تفاصيل الوثيقة وما يتعلق بموضوع فصل الدين عن الدولة لحلقة مقبلة إن شاء الله، ونبدأ في الإجابة عن أسئلة المشاهدين. محمد عبد الرحيم يقول: في السودان جربنا الحكم الإسلامي ولم يجدي نفعا، والفساد كان موجود في كل مفاصل الدولة، أليس من الأفضل أن نتماشى مع الحكومة الانتقالية مع محاولة الإصلاح من الداخل؟
والله هو التغيير سنة الله عز وجل، ذهاب حاكم ومجيء حاكم هذه سنة ما يعترض عليها إلا من جهل الحقائق التاريخ ونصوص الشرع. لكن هذه الحكومة الانتقالية إذا جاءت من أجل أن تأتي على الدين من القواعد، فتريد أن تبدل أحكام الله وتريد أن تلغي الأحكام الشريعة وتريد أن تلغي القرآن حتى القرآن من المناهج، وتريد أن توقع على اتفاقية سيدا، وتريد أن تقرر بأن الخمر ظاهرة اجتماعية لا نكير فيها، فمثل هذا لا يسكت عليه مؤمن ولا يتأتى له السكوت، لأن هذه كلها قطعيات.
لكن ربما يقول قائل يعني: وهل كان الدين مطبقا في السابق حتى نأسى عليه الآن؟
إذا لم، طبعا هذه مسألة محل نقاش، وإلا الدين كان منصوصا عليه في الدستور، كان منصوصا عليه في القوانين، بعد ذلك إذا كان في التطبيق قصور أو تقصير يتمم، ليس معناه أن الدين ما كان موجودا إذا نأتي عليه من أصله، كما لو رأيت إنسانا يصلي خطأ فأنت ما تقول له ما تصلي، وإنما تقول له صحح صلاتك.
طيب، لكن ربما يقول قائل يا شيخ يعني لم نسمع كل هذه الأصوات في ذلك الزمن، يعني سكتتم 30 سنة أو أكثر على عدم تطبيق الشرع بشكل صحيح، والآن حكومة انتقالية فقط مدتها 3 سنوات، يعني ألا تصبرون؟
نعم، الجواب من يعني من وجهين. من قضية سكتتم هذه طبعا هي فرية يجابه بها كل من ينتقد الأوضاع القائمة، أنا ما أتكلم عن نفسي، لكن كثير ممن ينسب إليهم أنهم سكتوا ما سكتوا وكتاباتهم شاهدة، يعني مثلا الآن الأستاذ الطيب مصطفى هذا الذي يتعرض لظلم عظيم في أيامنا هذه، الجماعة فراعنة صغار نصبوا أنفسهم فيما يسمى بلجنة إزالة التمكين، ثم وضعوا لأنفسهم قانونا بأن كل من ينتقدهم أو يتكلم عنهم فإنه يعاقب بالسجن 10 سنوات. يعني ما شاء الله تبارك، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، نفس منطق فرعون الأول الآن يعيدونه في صياغة أخرى. فقضية سكتتم أو ما سكتتم هذه تحكم عليها كتابات من كان يكتب أو خطابات من كان يخطب أو يتكلم.
نعم.
ثم القضية أو الوجه الثاني السؤال ما هو كان؟
هو يقول أليس من الأفضل أن نتماشى مع الحكومة الانتقالية؟
نعم، الحكومة الانتقالية لو أنها أبقت على ما هو موجود من النص على المرجعية الشريعة، وهو النص الذي رضيت به الحركات التي كانت تحمل السلاح وشهد عليه المجتمع الدولي في اتفاقية إنفاشا، فلو أن هذه الحكومة الانتقالية أبقت على ما هو موجود لكان لها العذر، لكن هي جاءت من يومها الأول بوثيقة دستورية، خلو من الدين، خلو من المرجعية الشرعية، خلو من النص على لغة الدولة، ثم بعد ذلك إجراءاتها العملية والوجوه التي نصبت في الوزارات وغيرها ما أخفت أنها جاءت من أجل حرب الدين والقضاء عليه.
نعم. عبد الهادي يقول هل يجوز أن يكون نظام الدولة الخارجي نظاما علمانيا والنظام الداخلي نظام إسلامي؟
لا، هذا الكوكتيل ما يصلح عندنا. نحن يعني ذكرنا بأن قضية المرجعية الشرعية هذه من القطعيات التي لا مساومة عليها. قضية التبعيض، ويعني ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين أن نقول بأن المرجعية الشرعية ولكن هذا هو المستطاع، هذا هو المستطاع، وبين أن نقول لا بأنه يمكن كذا ويمكن كذا. لذلك مثلا النجاشي رحمه الله هذا كان مسلما موحدا وقد صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما طبق أحكام الشريعة لأنه ما كان مستطيعا. هناك فرق بين أن نقول يعني إنسان مثلا يقول نعم الفرض في الصلاة القيام لكنني غير مستطيع، وبين إنسان آخر يقول لا الله غفور رحيم كل عبادة لله، أنت صلي قائما وأنا أصلي قاعدا وهذا يصلي راقدا، هذا يريد أن يهلهل الأمر.
نعم. عبد العزيز علي يقول في الوقت الحالي لا يصلح أن تكون الدولة تحكم بنظام إسلامي في ظل غياب النظام التربوي، لأن النظام الإسلامي سيجب الإرهاب، هو داعش مثال واضح على ذلك.
وقضية داعش هذه سبق الكلام عنها.
سبق الكلام عنها.
نعم، قضية وقدوتنا بأخي السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسير في الأمرين بخط متوازن، يعني ليس قيام الأحكام الشرعية معناها ضياع التربية، وليست قضية التربية معناها تعطيل الأحكام الشرعية. هم يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما
ويربي الناس ويفيد.
نعم، نقول لهم كان هذا الاستدلال وجيها لو ثبت بأن الأحكام نزلت في مكة النبي صلى الله عليه وسلم ما طبق.
نعم.
نعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد نزول هذه الأحكام شرع في تطبيقها لأنها خطاب للجميع.
نعم. عبد الجليل يقول ما هي سمات نظام الحكم الإسلامي المتوازن؟
نعم، طبعا الأخون عبد الجليل لو تابع الحلقات التي كانت في الموسم الأول فإن فيها تفصيلا لواجبات الدولة، ما يتعلق بالواجبات السياسية وغيرها،
والحكم الراشد والعدل وغيره،
الحكم الراشد وقضية المعاني العامة في الحرية والعدالة والمساواة ورعاية حقوق الإنسان والشورى، هذا كله قد مضى التفصيل فيه. لذلك إذا كانت الحلقات موجودة على اليوتيوب يمكن
أن يعود لهذه الحلقات. حساب فيسبوكي يقول هل يمكن اعتبار دولة إيران دولة دينية ونموذج يمكن أن يحتدى به؟ أظن مر السؤال بأنه
نعم هي دولة دينية
لكنها ليست إسلامية.
نعم، يعني دولة إيران دولة دينية والفاتيكان دولة دينية وكذلك دولة اليهود.
نعم.
دولة دينية. نعم.
أحمد يقول هل مطلوب منا إنشاء دولة تحكم بنظام إسلامي وهل نأثم على عدم السعي لذلك؟
ما في شك مطلوب منا أن نسعى في إقامة دولة تنصبع في رؤاها، في مرجعيتها، في ممارساتها، فيما يصدر عنها من أحكام، فيما تقيم من علاقات بالصبغة الإسلامية الكاملة، هذا ينبغي أن نسعى إليه، ولا يمنعنا سوء التجربة أو إخفاق التجربة هنا أو هناك من أن نكرر المحاولة. هذا الكلام بالمناسبة يزعج ناسا كثيرين، فإنهم يريدون أن يصوروا للناس أن قضية الدولة الإسلامية هذه
انتهت وسقطت
خلاص. أي نعم، وما ينبغي الكلام عنها ولا التفكير فيها، ولذلك يجربون من يتكلم في هذا بأنه من دعاة الإسلام السياسي. هذا من المصطلحات الحادثة التي أريد بها التمثيل من أحكام الإسلام، أريد بها تيئيس المسلمين من الرجوع إلى أحكام دينهم، أريد بها تقرير نسخة الدين المبدل، الدين الأمريكاني الذي يقوم على العبادات الروحية كما يسمونها مع المعاني الأخلاقية، لكن بعد ذلك دين لا جهاد فيه، دين لا ولاء فيه ولا براء، دين ليس فيه أحكام تطبق في المعاملات وفي الجنايات وما إلى ذلك. هذه نسخة الإسلام الأمريكي الذي يراد تسويقه في أيامنا.
عندنا محمد عباس يقول البعض يرى بأنه في مرحلة البناء ليس من الضروري وجود نظام إسلامي، بل المهم إصلاح المجتمع، هل يصح مثل هذا المنطق؟
هو إصلاح المجتمع لا يتأتى إلا بالنظام الإسلامي. ولذلك يا أخي الكريم، الآن عندنا تجارب الأمريكا في 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 بدايات القرن العشرين لما حرمت الخمر وجرمته، ما استطاعت. الآن كثير من الدول تحارب المخدرات وتفرض في ذلك العقوبات المشددة، لكنها بعد ذلك المخدرات الناس ما يرتدعون إلا بأمرين اثنين، قرآن وسلطان. فمن تصور بأن السلطان وحده قادر على أن يقيم الناس على الصراط المستقيم هو واهم، والواقع يكذبه. وما يحدث الآن في أمريكا الدولة الكبيرة ذات الإمكانيات الهائلة والأجهزة الأمنية التي تحصي على الناس الأنفاس وتراقب كل شيء، ما يحصل في أمريكا الآن من السرقات في الاضطرابات الأخيرة خير وشاهد. وكذلك من ظن أن الناس بالقرآن وحده والمواعظ والخطب سيقومون على الصراط المستقيم أيضا هو واحد.
أبو بكر يقول: ألا يكفي وجود وزارة الشؤون الدينية لإضافة لإضفاء السمة الإسلامية للدولة في عصرنا الحديث؟
ما شاء الله تبارك الله، هذا تجيب عنه أنت.
لا يعني هو ربما يعني يقول إذا كانت الدولة تضع في دستورها أن مرجعيتها هي الشريعة، واحتراما منها للدين الإسلامي ومرجعيته تخصص وزارة كاملة تتابع هذا الأمر، إذا حملناه على هذا المحمل يعني.
لا، إذا حملناه على هذا المحمل نقول واقعها يكذبها، كيف تكون مرجعيتها هي الشريعة ثم بعد ذلك تجعل الشريعة في ركن
وزارة معينة
أو في جزيئة، ثم بعد ذلك بقية الوزارات، وزارة المالية تعمل بالربا، ووزارة العدل أو الحقانية كما كانت تسمى أو الكذا تشتغل بالقانون السويسري أو بالقانون الإنجليزي أو الفرنسي، ووزارة الداخلية بشريعة فرعون، وهذا يعني حقيقة غير مقبول.
أو حتى ما يحصل في بعض الدول أنها تعلن تطبيق الشريعة وتقصر هذا الجانب في الحدود بعض الجرائم،
الحدود على ناس معينين.
نعم، ثم بعد ذلك تجد بنوكها ربوية.
نعم.
وأمورها الأخرى لا تتسبب
بهذه، وتجد الحكم استبداديا قهريا. وتجد يعني العلماء والدعاء يلقون في غياهب السجون سنين عددا ولربما عقودا دون أن توجه إليهم تهمة، دون أن يعرضوا على قاضي. نعم.
الزبير محمد يقول: ما هي الآثار المترتبة في حال فصل الدين عن أنظمة الدولة؟
الآثار وما تلمسه بنفسك يا زبير، يعني من هذا الفصام الذي حصل أن تنشأ أجيال وهي لا تعرف حقيقة الدين، أجيال يعني ما عندها ولاء للدين، أن تكون الحياة في هذا الفصام النكد ما بين مسجد تقام فيه الصلاة ثم بعد ذلك أسواق ليس فيها حكم الله، بنوك ليس فيها حكم الله، محاكم ليس فيها شرع الله، حكام لا يقيمون لكتاب الله وزنا. هذا هو واقع الحياة المسلمين الآن في العام الأغلب.
نعم. عاصم التجاني يقول: المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وكما هو معلوم أن النظام الرأسمالي هو الحاكم في عصرنا الحالي، فلا بد من وجود حكومة تتماشى مع هذه الأنظمة العالمية لجلب المصلحة العامة أو مصلحة لعامة الشعب، وهذا لا يتوافق مع الحكم الإسلامي.
هو قضية طبعا السؤال يعني في صياغته معي، أين هي المصلحة الخاصة ها هنا؟ يعني هو يقول المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، هذا صحيح، ولكن هل في المناداة بالدولة الإسلامية والدعوة إلى مرجعية الشريعة مصلحة عامة أم مصلحة خاصة؟
يعني هو ربما وجهة نظره لما تدعو أنت لتطبيق الشريعة ستحارب عالميا، يفرض عليك القيود، تحاصر، الشعب يجوع، البلد يعني تعرض لفساد كبير، وبالتالي فإذا الجماعة اللي هم مهتمين بشؤون الدين وكذا قد يتنازلوا قليلا عن هذه المطالبة.
هو الجماعة المهتمين بشؤون الدين ينبغي أن يكون المسلمون جميعا، المسلمون جميعا أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناه وهم يد على من سواه، وقضية الدين والدعوة إلى مرجعيته وإلى تحكيمه ينبغي أن يتنادى إليها المسلمون جميعا، ما تكون وظيفة من يسمون برجال الدين. ثم الأخونا السائل من هو؟
عاصم التجاني.
العاصم، نقول له هذا الذي تشكو منه قد عانى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن إذا سلمت قلوبنا فإننا نعتقد يقينا في قول ربنا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، وإن تصبروا وتتقوا في آية أخرى لا يضركم كيدهم شيئا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ولذلك حتى في التجربة التي مضت لما كانت العزيمة ماضية وكان هناك شيء من الإقبال والإخلاص، قضية استخراج البترول هذه تمت في ظل يعني الحصار وفي ظل القرارات الدولية الجائرة وفي ظل إدراج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن حصل النخر من الداخل.
نعم
ليس يعني سقوط الدولة ما كان فقط
بالجهد
الخارجي، وإنما النخر حصل من الداخل.
نعم. الوالي يقول دولة الرسول كانت دولة علمانية صلى الله عليه وسلم، وجميع الأنبياء ديمقراطيين، ولا يوجد تعارض بين الليبرالية والإسلام.
نعم طبعا أحيانا يكون يعني بطلان الكلام يغني عن إبطاله. يعني قضية نسبة دولة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العلمانية معناها أن الكاتب أو القائل لا يفهم ما هي
العلمانية ولا حتى متى ظهرت، يعني حتى كفكرة أصلا ظهرت متأخرة.
نعم وحقيقة
جميع الأنبياء ديمقراطيين، أيضا ديمقراطية يعني
نعم حكم الشعب بالشعب،
لا يعني حتى هو كمصطلح كنموذج هو متأخر،
مصطلح حادث. نعم.
ولا يوجد تعارض بين الليبرالية والإسلام، لا يعرف ما هي الليبرالية.
نعم ولا يعرف ما هو الإسلام.
نعم يعني. طيب لعله إذن لعلك أخي الوالي ترجع أيضا لحلقات الدين والحياة السابقة وتشاهد معنا هذه الحلقات، لعلك
ترجع إلى القرآن، اقرأ القرآن واقرأ تفاسيره واطلع، ليس الجهل عيبا ولكن العيب هو أن يصر الإنسان عليه، وكما قال علي رضي الله عنه بأن الرجال أربعة ذكر من بينهم رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك الجاهل فاضربه.
نعم. ربما هنا سؤال من وليد حسين ويعلق تعليقا هكذا على شيء ورد في الحلقة، يقول أليس تأليف القلوب مطلوب مع اليهود والنصارى؟ فلماذا نمنع من أراد أن يجرب الصلاة معنا؟ ذكرتم في الحلقة فضيلتكم أن اليهودي مثلا لو جاء قال أريد أن أصلي معكم هكذا أجرب أو أقاتل معكم على هامش قضية القتال مع المسلمين، يعني يمنع من هذا؟
له قضية الصلاة غير قضية القتال، قضية القتال الخيانة فيها متوقعة.
ذكرتم لكن قضية الصلاة.
نعم قضية الصلاة كونه يدخل المسجد حصل في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد نصارى نجران ودخلوا وصلوا صلاتهم في المسجد، استقبلوا ناحية المشرق.
صلاتهم هم لكن.
صلاتهم هم يعني احنا نستقبل الجنوب في المدينة. استقبل الجنوب استقبلوا جهة المشرق وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء الحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم تركهم، فدخول غير المسلم إلى المسجد بإذن المسلم لا مانع، وقد رأيت هذا في بعض بلاد أوروبا بأن بعضهم يرغب في أن يأتي ويسمع ويشاهد فيتركونه، لكن قضية أن يشارك في الصلاة نبين له لأنك لن تؤجر عليها.
يعني قضية هي التجربة حينما تقول ليست بداعي التعرف وإنما قضية اللعب أو قضية من هذا الباب.
أي نعم وبعضهم شارك حتى في الصيام.
نعم.
صام ولما أفطر قال يعني هذه أحلى تمرة أكلتها في حياتي. نعم.
أنا أشكر لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة، ولعلنا نواصل في هذا العنوان في الحلقة القادمة بإذن الله.
إن شاء الله.
وفي الختام يقول الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فصل الدين عن الدولة تعد على الدين ووصم له بالنقص وقدح في تجربة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حال الناس لا يصلح إلا بدين الله، والدول لا تستقر إلا بدين الله، فهو الخالق والعالم بما يصلح. في الإسلام أنظمة وحلول لكل مشكلات الحياة، فمن خلال استقراء النصوص الشرعية نجد أن الإسلام فيه نظام حكم ونظام اقتصاد ونظاما للمؤسسة الاجتماعية أو نظام اجتماعي، وكذلك سياسة خارجية وسياسة التعليم وغيرها، فهو يحوي جميع أنظمة المعاملات والعقوبات، وليس هو مجرد نظام عقوبات فقط يلخص في حدود. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. أسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.